بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في العرفان النظري، شرح كتاب تمهيد القواعد لابن تركة، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1423 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فإن اعتبار تلك الحقائق هي عين هويتها ووجودها لا غير، كما يلوح ذلك من تحقيق الشيخ رحمه الله في كتابه المسمى بإنشاء الدوائر، حيث قال: إذا يتذكر الإخوة ذكر الشارح بأنه المشهور بين الحكماء، طبعا عندما يقول حكماء نظره إما إلى كلمات المشائين وإما كلمات الإشراقيين، يعني حكمة الإشراق، وإلا الحكمة المتعالية بعد لم تكن موجودة حتى يكون له نظر إليها. إذا يتذكر الإخوة قلنا بأنه الذي نقله عنهم الشارح قال أن هؤلاء يرون أن الوجود زائد على الماهيات، وأن نسبة الوجود إلى الماهية نسبة الحيز إلى المتحيز، كأنه شيء يحل في شيء آخر. إذا أردنا أن نتكلم بلغة واضحة فإن نسبة الوجود إلى الماهية من قبيل ثبوت شيء لشيء، وذاك الشيء الأول يعني الموضوع هو الظرف، وهذا المحمول هو ماذا؟ هو المظروف. لذا إذا يتذكر الإخوة عبارته فيما سبق كانت هذه، قال: إن الوجود عندهم، صفحة 180، إن الوجود عندهم لما كان أمرا زائدا على ماهيات الموجودات. هذا أولا. فإذا عندما تقول الإنسان موجود يعني ثبوت شيء لشيء. بعد: وتخيلوا أن نسبة الماهيات إلى الوجود كنسبة الأجسام إلى الحيز، يعني أن هناك ظرف وأن هناك مظروف. هذا الذي ينقله عن الحكماء السابقين. هو يقول ماذا في جملة واحدة؟ يقول: لا، نحن لا نعتقد بأن الوجود زائد على الماهية، بل في متن الأعيان الوجود هو عين الماهية. إذن عندما نقول الإنسان موجود هذا من قبيل ثبوت شيء لشيء، أو من قبيل ثبوت الشيء. لا تقول لي أخو هذا تقوله الحكمة المتعالية. نعم، هذه الحكمة المتعالية قالته من كلمات ماذا؟ من كلمات من قبيل هؤلاء الأعلام، هؤلاء نقحوا هذه المطالب. نعم، وتطورت تكاملت على يد صدر المتألهين في الأسفار وغير الأسفار. هذا أولا. إذن على هذا الأساس بعد لا يوجد هناك ظرف ومظروف وشيء. مو هذا التعبير واقعا يوهم الإنسان. أنت عندما تقول زيد كان معدوما فدخل في الوجود، ماذا تفهم من هذه الجملة دخل في الوجود؟ ها؟ واقعا كأنه الوجود فالظرف، وهذا الزيد جاء وماذا ها دخل في هذا الظرف، أو صار معدوما كأن العدم فالظرف وهذا ماذا دخل في ذلك الظرف. هذا التوهم يريد أن يدفعه هؤلاء الأعلام من أنه معنى وجود الشيء عدم الشيء، زيد موجود زيد معدوم، ليس معناه دخول شيء في شيء، ثبوت شيء لشيء، بل هو ماذا؟ بل هو ثبوت الشيء، تحقق الشيء. هسه هذه التفت إلى العبارة. قال فإن أعيان تلك الحقائق، فإن أعيان تلك الحقائق، الأعيان يعني هي الماهيات لها، أعيان الثابتة لها، اللي قلنا مرارا أنه قد تكون هي الماهيات أيضا، أعيانها يعني ماهياتها. فإن أعيان تلك الحقائق هي عين هويتها ووجودها لا غير، لا أنه أن الوجود زائد على الماهية، وأنه من قبيل ثبوت شيء لشيء، أو من قبيل الظرف والمظروف، لا لا، هو ثبوت الشيء. إذن كانت تامة لا كان ناقصة، هي عين هويتها ووجودها لا غير، كما يلوح ذلك من تحقيق الشيخ، مراد الشيخ الأكبر يعني محي الدين، كما يلوح ذلك من تحقيق الشيخ رحمه الله في كتابه المسمى بإنشاء الدوائر، حيث قال، هذه كلمات محي الدين، حيث قال إن الوجود والعدم ليس بشيء زائد على الموجود والمعدوم. مراد من الموجود والمعدوم يعني ماهية الموجود وماهية ماذا؟ من قبيل الإنسان. الوجود والعدم ليس زائدا على الإنسان والسماء ونحو ذلك. إن الوجود والعدم ليس بشيء زائد على الموجود والمعدوم، ولكن هذا الوهم يفعل ذلك، لكن الوهم يتخيل أن الوجود والعدم صفتان راجعتان إلى الموجود والمعدوم، يعني هو من قبيل ثبوت شيء لشيء، يعني من قبيل الجسم أبيض، صفتان إذن يحتاجان إلى موصوف فيكون من قبيل ثبوت شيء لشيء، يعني كان الناقصة مع أنه الإنسان موجود، هذه مو كان الناقصة وإنما كان التامة. كله بلي، ولكنه في الواجب عين الغنى وجوده، وفي الممكن ماذا عين الفقر، أو هذا على مبنى الحكمة المتعالية، أما على مبنى العرفان فهو مظهر ذلك الوجود، لأن هؤلاء لا يقبلون هناك وجود غير الحق سبحانه وتعالى، وما زاد عن ذلك فهي مظاهر ذلك الوجود. إذن هنا، وهذا إذا يتذكر الإخوة في الأسفار الجزء الأول، إحنا مرارا ذكرنا للإخوة أن العرفان النظري يعتقد أن الوجود عين الماهية أين؟ في متن الأعيان، في متن الأعيان مو هما شيئان أحدهما متحد مع الآخر، بل على العرفان النظري أحدهما ماذا؟ عين الآخر. قال لكن الوهم يتخيل أن الوجود والعدم صفتان راجعتان إلى الموجود والمعدوم، ويتخيلهما يعني الوجود والعدم، يتخيل الوجود والعدم كالبيت يعني كالظرف، ها كالبيت قد دخل يعني الموجود والمعدوم في ذلك البيت. عندما تقول زيد موجود يتبادر إلى ذهني أن زيد قد دخل ماذا؟ قد دخل في الوجود، فالوجود من قبيل الظرف، وزيد من قبيل ماذا؟ الذي يقع في هذا الظرف. يقول ويتخيل الوجود والعدم كالبيت يعني كالظرف، قد دخل يعني الموجود والمعدوم دخل ماذا؟ في هذا البيت. ولهذا تقول قد دخل هذا الشيء في الوجود بعد أن لم يكن. هذه الفي تفيد ماذا؟ تفيد الظرفية. طبعا إذا يتذكر الإخوة، نحن هذا البحث في مبحث الوجود الذهني الذي أشرنا إليه، قلنا ما معنى أن الشيء له وجود في الذهن. هل معناه يعني أن الذهن ظرف وهذا الوجود يقع في ذلك الظرف؟ ها؟ بقرينتي، ما معنى أن الشيء في الخارج؟ يعني أن الخارج ظرف وهذا الشيء واقع فيه؟ قلنا لا، أساسا وجوده يعني ماذا؟ وجود الخارجية، لا أنه الخارج ظرف وهذا واقع في ذلك الظرف. وإلا لو كان الأمر كذلك كل عالم الإمكان وكل عالم المادة أين تقع؟ لها ظرف أو ليس لها ظرف؟ ليس لها ظرف. إذن الوجود في الخارج كالوجود في الذهن، كزيد دخل في الوجود، لأنه يوجد هناك ظرف ومظروف. يقول: ولهذا تقول قد دخل هذا الشيء في الوجود بعد أن لم يكن. وإنما المراد بعد، ما هو مراد المحققين عندما يقولون زيد موجود أو دخل في الوجود؟ يقول: ليس زيادة الوجود على الماهية، وليس هناك ظرف ومظروف، وإنما هذا هو مرادهم. وإنما المراد بذلك عند المحققين، قلنا اصطلاح يقصد به أهل المعرفة يعني العرفاء، وإنما المراد بذلك عند المحققين أن هذا الشيء وجد في عينه، يعني وجد عينه، تحقق، وجد خارجا، هذا معنى كان التام. زيد موجود يعني تحقق وجوده، ها، مو في الخارج، وإنما تحقق وجوده خارجان، وجد في عينه. والوجود والعدم عبارتان عن إثبات عين الشيء ونفي عين الشيء. ثم إذا ثبت، جيد، يقول: إذن الوجود والعدم بناء على ما ذكرنا بعد أمران حقيقيان لو أمران اعتباريان؟ أمران حقيقيان، لأنه بهما يتحقق ثبوت الشيء ونفي الشيء. ولكن قد يطلق الوجود والعدم ويراد بهما أمر نسبي، أمر اعتباري، أمر إضافي. هذا المعنى الذي ذكرناه من الوجود والعدم، أمر نسبي لو أمر نفسي؟ لا لا، نفسي ذاك. الشيء موجود يعني تحقق وجوده، معدوم يعني لا ماذا؟ لم يتحقق، متحقق عدمه، لم يتحقق. ولكن عندنا وجود وعدم آخر أمرهما إضافي نسبي، كما تقول زيد موجود في الدار ومعدوم ماذا؟ في البيت أو في السوق، صحيح ولا لا؟ هنا أيضا تحمل الوجود والعدم، موجود في الدار ومعدوم ماذا؟ في السوق. هذا الموجودية والمعدومية، الوجود والعدم، هم أمران نفسيان لو نسبيان، هذا أمر إضافي، هذا بدليل أنه يمكن أن يحمل على شيء واحد في آن واحد. تقول: زيد الموجود في السوق معدوم ماذا؟ في الدار. وإذا كان أمرا نفسيا يعقل أن يجتمع الوجود والعدم عليها ولا يعقل؟ ها؟ لو كان أمرين نفسيين لكان مثل البياض والسواد، إذا صار الشيء أسود يكون أبيض أو لا يكون؟ لا يكون. وإذا كان أبيض يكون أسود أو لا يكون؟ أما هنا نجد أنه يكون موجود ويكون ماذا؟ في نفس الآن معدوم. من هنا نستكشف أنهما أمران إضافيان نسبيان. إذن عندنا الوجود يحمل، تارة يكون أمرا نفسيا وأخرى يكون أمرا ماذا؟ نسبيا. بعبارة أوضح، ذيك مرتبطة بكان التامة وهذه مرتبطة ماذا؟ بكان الناقصة. واضح صار؟ قال: ثم إذا ثبت عين الشيء أو انتفى فقد يجوز على تلك العين، عليها يعني على العين، فقد يجوز عليها الاتصاف بالعدم والوجود ماذا؟ معا. كيف يعقل أنه عين واحدة تتصف بالوجود والعدم معا؟ يقول: لا، ذاك الوجود والعدم الأول كان تامة وكان نفسي، أما هذا الوجود والعدم كان ماذا؟ كان الناقصة وهو أمر نسبي إضافي، لذا ذاك لا يجتمع، أما هنا ماذا؟ أحدهما يجتمع مع الآخر. تقول: زيد موجود وزيد معدوم، نفس هذا الموضوع، واحد موجود وماذا ومعدوم، ولكن بالإضافة إلى البيت موجود، وبالإضافة إلى السوق ماذا؟ معدوم. إذن هذه مو في نفسه موجود ومعدوم. قال: فقد يجوز على العين الاتصاف بالعدم والوجود معا، وذلك بالنسبة والإضافة، لا في نفسه، وذلك بالنسبة والإضافة، فيكون زيد الموجود في عينه، يعني كانت تامة، فيكون زيد الموجود في عينه موجودا ماذا؟ في السوق. نفس هذا زيد الموجود في عينه ما هو؟ معدوم ماذا؟ معدوم في الدار، معدوما في الدار. وهنا هذا الوجود والعدم غير ذلك الوجود والعدم، هذا الوجود والعمر أمران إضافيان نسبيان، ذاك الوجود والعدم أمران ماذا؟ نفسيان. فلو كان العدم والوجود من الأوصاف التي ترجع إلى الموجود، يعني كانا أمرين حقيقيين نسبيين لا نسبيين إضافيين، فلو كان العدم والوجود من الأوصاف التي ترجع إلى الموجود كالسواد والبياض، لاستحال وصف الشيء بهما معا في آن واحد، والتالي ممكن، لأننا نجد أنه يتصف بهما، إذا ليس هما من قبيل السواد والبياض، قياس استثنائي. يقول: فلو كان العدم والوجود من الأوصاف التي ترجع إلى الموجود، يعني كان أمرين نفسيين، يعني كانت تامة كالسواد والبياض، لاستحال وصف الشيء بهما معا، والتالي باطل، لأنه يمكن أن يوصف به الشيء معا. تقول: زيد الموجود موجود في السوق، وزيد الموجود معدوم ماذا؟ في الدار. إذا ليس من قبيل السواد والبياض، ليس من قبيل الوجود والعدم النفسي، لاستحال وصف الشيء بهما معا، بل إذا كان معدوما لم يكن موجودا، كما أنه إذا كان أسود لا يكون أبيض، وقد صح، والتالي باطل، لأنه قلت استحال ولكنه ليس بمستحيل، وقد صح، يعني أن التالي، يعني لو كان هذان أمران نفسيين لاستحال أن يتصف، والتالي باطل، لأنه يصح أن يتصف، إذن فالمقدم مثله، ليس نفسيين بل هما نسبيين إضافيين، وقد صح وصف الشيء بالوجود والعدم معا في زمان واحد. هذا الوجود، هذا هو الوجود الإضافي والعدم الإضافي، ولكن ماذا؟ مع ثبوت العين. هذا هو هذه هي كان الناقصة مع تحقق ماذا؟ كانت تامة. إذن فيما يتعلق بكان التامة، الوجود والعدم أمران ماذا؟ نفسيان. أما فيما يتعلق بكان الناقصة، الوجود والعدم أمران إضافيان نسبيان. هسه يريد يأخذ نتيجة مهمة، هذه النقطة، هذه المقدمة، وأي مهمة لمطلب يريد يأخذ النتيجة في آخره. هذا هو الوجود الإضافي والعدم الإضافي مع ثبوت العين. فإذا صح أنه فإذا صح أنه ليس بصفة قائمة بالموصوف، يعني ليس من قبيل ثبوت شيء لشيء، يعني ليس زائدا على الماهية. فإذا صح أن الوجود ليس بصفة قائمة بالموصوف، ولا بموصوف معقول وحده ماذا؟ دون إضافة، بل الوجود ليس زائدا، والوجود ليس أنه لا إضافة له، بل هو عين الوجود في كان التامة، وله إضافة أين؟ في كان الناقصة. إلى هنا ثبت أمران بعد، ثبت عندنا أن الوجود ليس بزائد، ليس وصفا، وثبت أيضا أن الوجود ليس بمضاف له، له إضافة. إذن أحسنتم، ثبت أمران عندنا، عبارة أخرى، وجود حقيقي نفسي وهو ليس بزائد، وعندنا وجود ماذا؟ وعندنا وجود إضافي. زائد لو مو زائد هذا؟ ها؟ زائد لو مو زائد؟ نعم زائد، لأنه ثبوت شيء لشيء، فإذا كان الناقصة فيكون زائدا على الموضوع على الموصوف. يقول: فإذا صح أن الوجود ليس بصفة قائمة بالموصوف، هذه في كانت تامة، يعني الوجود النفسي، وليس بموصوف معقول وحده دون إضافة، هذا في كان الناقصة، فثبت أن هذا الوجود من باب الإضافة والنسب مطلقا، مثل المشرق والمغرب واليمين والشمال والأمام والوراء. إلى هنا كلامه بعبارته الشريفة، هذا كلامه. إذن فتحصل إلى هنا النتيجة التي نريد أن نأخذها، فتحصل إلى هنا أنه الوجود أولا عند المحققين من العرفاء ليس زائدا على الماهية، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو عين الماهية. هذا أي وجود؟ هذا الوجود النفسي. وكذلك هذا الوجود النفسي بعد ثبوته وتحققه يتصف بوجود آخر، هذا ليس هو الوجود النفسي بل الوجود ماذا؟ الإضافي. وهذا أمر حقيقي وأمر اعتباري، ها؟ هذا أمر اعتباري يختلف من شيء إلى شيء آخر. خب، إذا اتضحت هذه المقدمة، يقول: هؤلاء الذين قالوا باعتبارية الوجود خلطوا بين الوجود النفسي والوجود ماذا؟ والوجود الإضافي، فيدخل في مناقشة شيخ الإشراق الذي نسب إليه القول باعتبارية الوجود وأصالة الماهية. يقول أن هذا الإنسان، هذا الحكيم، لم يستطع أن يميز جيدا بين الوجود النفسي، يعني وجود كانت تامة، وبين الوجود ماذا؟ الإضافي. فحيث أنه وجد أن الوجود الإضافي اعتباري، فتصور أن أصل الوجود ماذا؟ اعتباري. هسه بينك وبين الله، محي الدين حكيم فيلسوف لو مو فيلسوف؟ ها، هذه الرؤية التي تنقل هنا وهناك، أن محي الدين أو العرفاء، خصوصا محي الدين، أن هؤلاء اهتموا بالعرفان ولم يهتموا بالفلسفة، هذا من أهم أو من أخطر الاشتباهات. محي الدين مولانا حكيم من الدرجة الأولى، أيضا من الدرجة الأولى، والإنسان إذا يقرأ دورة إن شاء الله تعالى، صار عنده عمر وقرأ في المطالعات عامة في الفتوحات، سيتضح له أنه أساسا كيف أن هذا الرجل ما من مدعى من المدعاءات إلا ويحاول أن يستدل عليه باستدلال عقلي، ولكن كما ذكرنا في دروس أخرى، هذه الاستدلالات العقلية كلها يجعلها في خدمة ماذا؟ ها؟ في خدمة العرفان، في خدمة المكاشفة. يقول: وهذا ليس فقط نحن فعلنا، الأنبياء أيضا فعلوا ذلك. الأنبياء انتهوا إلى نتائج يقينية بعد الدليل، لو بعد ما انتهوا إلى نتائج يقينية أقاموا الدليل. ها؟ يقول: انكشفت لهم الحقائق بالوحي، ثم ماذا؟ ثم بينوها بالدليل. احنا سلوكنا سلوك ماذا؟ سلوك الأنبياء، لأنه نحن لا يوجد عندنا شيء نأتي إلى الدليل. نعم، أصحاب البحث، يعني أصحاب الاستدلال هكذا يأتون وهم فارغي الذهن. نحن لا، ليسوا كذلك، نحن لسنا كذلك، نحن طريقتنا طريقة الأنبياء والأولياء، أنه تنكشف لنا الحقائق وبعد ذلك نقيم الدليل لإثباتها لمن لا يستطيع الوصول إلى تلك الحقائق، لأن تلك الحقائق تكون بالنسبة إليهم غيب فيحتاج إلى دليل، فنحن نقيم الدليل لهم. لذا هماتينا تجده في أول الفصوص وعبارات القيصري وغير القيصري أساسا، هاي يعبرون تأنيسا للمحجوبين، تأنيسا للمحجوبين. ما معنى تأنيس للمحجوب؟ لأنه هو انكشفت له الحقيقة أو لم تنكشف، الحقيقة بالنسبة إليه غيب، فإذا كانت غيب لكي يؤمن بها يحتاج إلى دليل. هسه هذا الدليل إما بيان المعصوم وهو الحد الأوسط، وإما الدليل العقلي الذي يقع حدا أوسط على أي الأحوال. يقول بعد أن اتضحت هذه العبارة: أطلق عنان الفكر في مجاريها، وأمعن لحاظ النظر في مطاويها، حتى يظهر لك أن ما فهمه المتأخرون من الوجود، هؤلاء خلطوا ماذا؟ خلطوا بين نحوين من الوجود، بين الوجود النفسي الذي هو حقيقي وأصيل، وبين الوجود النسبي الذي هو أمر ماذا؟ الذي هو أمر اعتباري. هسه الإخوة الدارسين بداية ونهاية إلى الآن يتذكرون صار هيك تمييز عندهم أو ماكو ما موجود؟ حتى تعرفون أن هذه الكتب مولانا مو مدعيات، مو فتاوى، استدلالات عقلية قوية محكمة مسندة. إلى أن التفت إلى عبارته يقول: حتى يظهر لك أن ما فهمه المتأخرون من الوجود مؤخر. مع الأسف الشديد هذا العرفان، باعتبار أنه أنا واجد جملة من الإخوة أقول له تقرأ فلسفة يقول لا 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 أقرأ عرفان، يتصور بأنه العرفان فد مجموعة أمور هيجي بمتناول يد أي إنسان يدخل إليها يستطيع أن يفهمها، ما يعلم أنه العرفان من الناحية الفكرية والفلسفية هواي أدق من الأبحاث الفلسفية. لذا أنا الله يعلم بمجرد أن أعرف الشخص ما قاري فلسفة وداخل إلى العرفان مباشرة يثبت لي أنه إما أمي وإما جاهل، يعني ما يدري المطلب ما هو، وإلا لو يلتفت ما يدخل إلى البحث العرفاني من غير البحث الفلسفي، لأن البحث الفلسفي هذا كله هذا البحث العرفاني كله استدلالات عقلية. فإذا المقدمات مو تامة، الآن بينك وبين الله أنا دا أقول لك أصالة الوجود وأصالة الماهية واعتبارية وغير ذلك، بس إذا أنت دورة دورتين فلسفة ما قاري أصلا تلتفت هذا ماذا يريد أن يقول؟ قال: حتى يظهر لك أن ما فهمه المتأخرون من الوجود واصطلحوا عليه، حيث ذهبوا إلى أن الوجود من الاعتبارات العقلية العارضة للموجودات في العقل. يقول هذا الذي جعلوه كذلك ليس من الوجود الحقيقي في شيء. هؤلاء لم يفهموا الوجود الحقيقي، خلطوا بين الوجود النفسي والوجود ماذا؟ النسبي. ليس من الوجود الحقيقي، التفت جيدا، الذي هو أس قواعد المحققين. إذن مسألة أصالة الوجود من هو منشأها؟ عرفان. شوفوا أس المطالب، يقول مسألة الوجود الحقيقي وأنه هو الأصيل أساسا هو أس قواعد المحققين ومبنى معاقدهم. يقول: ليس من الوجود الحقيقي شارحة في شيء، ولا من الصفات الحقيقية المختصة بالوجود، يعني هذا الوجود الاعتباري الذي قلنا كان الناقص ها الوجود النسبي الإضافي، لا هو من الوجود الحقيقي ولا هو من الصفات الحقيقية المختصة ماذا؟ بالوجود الحقيقي. يعني لا هو وجود حقيقي ولا هو من كمالات الوجود الحقيقي، لا هو ولا، يعني هناك لأنه قال ليس من الوجود الحقيقي، يعني من الصفات الحقيقية المختصة بالوجود، بل إنما هو هذا الوجود الإضافي، هذا الوجود الاعتباري، هذا الوجود النسبي، بل إنما هو من الإضافات التي لا دخل لها في حقيقة الوجود أصلا، كما تبين منها أيضا منشأ غلطهم ومزال قدمهم. لماذا أن هؤلاء ذهبوا إلى اعتبارية الوجود وأصالة ماذا؟ وأصالة الماهية، لأنه لم يستطيعوا أن يميزوا جيدا بين زيد الموجود في الخارج وزيد الموجود في الدار. تصوروا أنهما هذان من مقولة ماذا؟ من مقولة واحدة، مع أن زيد الموجود في الخارج كانت تامة، وزيد الموجود في الدار كان ماذا؟ كان الناقصة، وذاك الوجود وجود نفسي، وهذا الوجود وجود ماذا؟ إضافي. واضح صار المطلب؟ والعجب، كل العجب، أن ما استدل به صاحب الإشراق على اعتبارية الوجود، يقول بماذا استدل؟ بنفس هذا البيان. قال: لو كان الوجود حقيقيا خب كيف تغير صار موجودا ومعدوما في آن واحد. إذن لو كان حقيقيا يمكن أن يكون موجودا ومعدوما في آن واحد، مع أنه نجده تقول زيد موجود في الدار ومعدوم ماذا؟ في السوق. فلو كان حقيقيا نفسيا يمكن أن يختلف باختلاف الاعتبار أو لا يمكن. فتصور عندما نقول زيد موجود في الخارج من قبيل زيد موجود أين؟ في الدار. واضح صار الغلط والمنشأ. والعجب كل العجب أن ما استدل به صاحب الإشراق على اعتبارية الوجود هو أمر النسبة على الوجه الذي ذكره الشيخ رحمه الله بعينه. ما هو دليلك على أن الوجود أمر اعتباري؟ قال لأنه نجده يختلف باختلاف الاعتبار وباختلاف النسبة والإضافة. ثم ذكر أمثلة ماذا؟ قال تجد وجود زيد موجود في الدار هو بنفسه معدوم ماذا؟ معدوم في السوق. هو أمر النسبة على الوجه الذي ذكره الشيخ رحمه الله بعينه، حيث جعله من؟ شيخ الإشراق، حيث جعله مفهوم زيد يوجد في السوق، وزيد في الدار، يعني وزيد يوجد في الدار، وزيد يوجد في الذهن، وزيد يوجد في العين، كلها ماذا؟ بمعنى واحد. مع أنه زيد يوجد في السوق وفي الدار كان ناقصا وهو إضافي ونسبي واعتباري، أما وزيد يوجد في الذهن وزيد يوجد في العين، عين كان ماذا؟ كانت تامة. لذا أنا أتذكر هذا المطلب نقلته في الجزء الثاني من شرح البداية، شرح الحكمة المتعالية، هناك في بحث الوجود الذهني عند بحث مفصل صدر المتألهين يبين معنى في واستعمالاتها. هذه في عندما تستعمل، الآن نستعمل زيد في الدهر، زيد في الذهن، زيد في الخارج، هذه في مستعملة بمعنى واحد أو بمعان مختلفة؟ ها أحسنتم. وعدم الالتفات إلى الإصطلاح يوقع الإنسان إلى ماذا؟ يوقعه إلى أن يرى أن هناك ظرف ومظروف وزيادة ووجود وماهية ونحو ذلك. يقول حيث جعل مفهوم زيد يوجد في السوق، وزيد يوجد في الدار، وزيد يوجد في الذهن، وزيد يوجد في العين، كلها بمعنى واحد. وهو ما أي معنى؟ مو معنى النفسي، وهو معنى النسبة المشار إليها في كلمات الشيخ الأكبر. وحيث أن تلك إضافية واعتبارية، فتصور أن الوجود أساسا ما هو؟ اعتباري وليس بحقيقي. وقد جعل معنى دخل الوجود أو دخل في الوجود، كلاهما صحيح. وقد جعل معنى دخل الوجود أو دخل ماذا في الوجود منحصرا في المعنى النسبي. بأي دليل جعله منحصر؟ قال بأمثال هذه الدلائل، هذه الأمثلة ذكرها وتصور كذا. وسيجيء لهذا البحث مزيد تحقيق إن شاء الله. طبعا في هذا الكتاب صفحة 205 سيجيء بحثه مفصلا إن شاء الله، وهو في اشتراك الوجود بحسب المفهوم، هناك بحث مفصل في هذا. طبعا هذا المعنى ينقله عندما يقول أن شيخ الإشراق قائل باعتبارية الوجود، هذا المعنى ذكره في شرح حكمة الإشراق، هاي الطبعة الحجرية. أنا عندي بعد، ما عندي طبعة أخرى، ما أدري همتين الإخوة اللي عندهم هاي الطبعة الحجرية، في صفحة 416. هاي العبارة في صفحة 416 تقريبا، آخر المقالة الثالثة في بيان المجعول هو الماهية لا وجودها، هاي عبارته. يقول ولما كان الوجود اعتبارا عقليا على ما سبق تقريره، الوجود هو اعتبار ماذا؟ اعتبار عقلي على ما سبق تقريره. هسه هذه عبارة المتن، يعني عبارة شيخ الإشراق، شرحها للقطب الشيرازي، شرح هذا من أنه عبارة عن انتساب الماهية إلى الخارج بلفظة في. يقول ما معنى زيد موجود؟ ما معنى زيد موجود؟ يقول معنى زيد موجود ليس يعني الوجود له تحقق خارجي، انتساب الماهية إلى الخارج ينتزع العقل ماذا؟ موجود. هذا شوف، إذن هو دخل إلى المسألة من خلال ماذا؟ هاي في الظرفية. وحيث أنه وجد هاي الظرفية أيضا موجودة، أين؟ زيد موجود في الدار وفي السوق وهي اعتباريات، فتصور أن الوجود هنا أيضا ماذا؟ اعتباريون. واضح العبارة؟ أحسنتم أحسنتم، قياس مع الفارق يعني من أنه عبارة. بلي ياهو وشنو خب خب على خلاف أكو في فهم، إذا تذكر في الجزء الأول طرحنا المسألة قلنا لعله بصدد نفي زيادة الوجود على الماهية، مو نفي زيادة، مو نفي أصالة الوجود. على أي لحوة؟ قال تقريره من أنه عبارة عن انتساب الماهية إلى الخارج بلفظة في، إن كان الوجود خارجيا وإلا إلى الذهن بلفظة في إن كان ماذا؟ ذهنيا. وعليه فللشيء من علته الفياضة هويته، هاي العلة الفياضة ماذا تفيض؟ تفيض وجوده لو تفيض ماهيته. هنا قطب الدين الشيرازي هكذا يشرح، هو يقول عبارة الحكيم شيخ الإشراق هويته. أما قطب الدين الشيرازي من يشرحه يقول من مراده من الهوية ماذا؟ الماهية. بس هذا أول الكلام على أي الأحوال، أي ذاته وحقيقته كما هو رأي الإشراقيين لا وجوده كما هو رأي المشائين. هذا منو كلام؟ هذا كلام الشيرازي مو كلامي، شيخ الإشراق. لأنه اعتبار عقلي لا هوية له في الأعيان ليوجد فيها. طب هذا تمام الكلام في لفظ ماذا؟ في لفظ الوجود عند المحققين ولفظ الوجود عند الفلاسفة في بيان لفظ معنى الكون. طبعا مطلب جديد، وغدا لا ينتهي هذا المطلب، فلذا إن شاء الله بعد يروح إلى ما بعد التعطيلات، والحمد لله رب العالمين.